بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختير لنا وهي هذه الدورة أن نشرح شيئا يتعلق بالتوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل العبادة وشرط لكل العبادات، لا تقبل أي عبادة إلا بعد تحقيق التوحيد. ولما كانت هذه الرسالة لم تشرح بما نعلم، لا شرحا مكتوبا ولا شرحا مسجلا، وقع الاختيار عليها ولو كانت مختصرة ولو كانت تتعلق بكلمة لا إله إلا الله، وذلك لأهميتها بل وأهمية هذه الكلمة التي شرحت فيها هذه الرسالة. فأولا نعرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه القول لا إله إلا الله، وذلك لأنه ظهر في أناس جعلوا مع الله آلهة أخرى يعبدون تلك الآلهة، فرأى أنهم مشركون بهذه الإلهيات وبهذا التأله، فأمره الله تعالى أن يأمرهم بقول لا إله إلا الله. وكانوا يعرفون ما تدل عليه، يعرفون أنها تدل على ترك التأله لغير الله وصرف التأله كله لإله واحد وهو الله، وإلقاء تلك الآلهة التي اتخذوها مع الله. فلما قال لهم ذلك كأنهم استنكروا إلقاء مصلوحاتهم، فردوا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف يبطل آلهة من كثيرة ويقصرنا على إله واحد لا نعبد ولا نتأله لغيره؟ تعجبوا من هذا. وكذلك قال بعضهم: إمام يمشوا وأصبروا على آلهتكم، أصبروا على عبادة آلهتكم. فكان صلى الله عليه وسلم طوال إقامته بمكة لعشر سنين وهو يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، لم تفرض عليه العبادات، ما فرض عليه صلاة ولا طهارة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، ولا حرمت عليه المحرمات التي حرمت عليه فيما بعد، ولا أمر بإقامة الحدود كحج الدنيا وحج مكة وحج قبر وحج صدقة، لا أمر بشيء من ذلك، بل أمر بأن يكرر دعوة الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، التي إذا قالوها صحت عقيدتهم وقبلت عباداتهم، وإذا لم يقولوها ولم يعملوا بها ردت عباداتهم، حيث أن التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله شرط لكل العبادات، ينكرون ذلك فيقولون شروط الصلاة تسعة، أولها الإسلام، ومعلوم أن الإسلام يتركب على لا إله إلا الله، شروط الوضوء والطهارة عشرة، أولها الإسلام، شروط الزكاة خمسة، أولها الإسلام، شروط الصيام كذلك أول الإسلام، وأول شروط حج الإسلام، وكذا العمرة، وأول شروط الجهاد الإسلام، وما أشبه ذلك، ولا تقام الحجة إلا بعد الإسلام لتحقق الإسلام، فعرف بذلك أن التوحيد شرط لبقية الأعمال. ثم نعرف أيضا أن لا إله إلا الله كلمة اتفقت عليها دعوة الأنبياء من أوانهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أي لا إله لكم، إله حق صحيح غيره، فلا تجعلوا معه غيره من المألوفات. ولكنهم أصروا على اتخاذ آلهة غير الله، فلذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم أو معبوداتكم، ولا تذرن ردًا الأسواع إلى آخره، دل على أنهم يسمونها آلهة، ود الأسواع ويغض العقل نصر، جعلوها آلهة. فلما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنكروا ذلك، وقال بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا تألهها وعبادتها. وهكذا قال تعالى في قصة هود: وإلى عاد أخاهم هود، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحكى عنهم أنهم أصروا على عبادة من آلهتهم التي اتخذوها آلهة من دون الله تعالى، وأنهم قالوا: وإنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. واتبعه علماء دعاهم إلى أن يكون الإله إلها واحدا وردوا إلهيته. وقال الله تعالى عنهم حكى عنهم أنهم قالوا يا رب ما جئتنا بمينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك دعو آلهتنا بسوء. يقولون ما نحن بتارك آلهتنا لأجل قولك لأجل أنك تدعونا إلى أن نجعل الإله إله واحدا. ثم استحضروا أن آلهتهم هي التي قلبت عقله ويشراك دعو آلهتنا بسوء، أي أنت مخدم وأنت رئيس العقل. فسلطت عليك آلهتنا لما أنك أنكرت عبادتها ولما أنك جعلت الآلهة إلها واحدا، فهي التي طلبت عقلك وهي التي تسلطت عليك وأوقعت فيك هذا القدام. هكذا زين لهم إن نقول إن تراك دعو آلهتنا بسوء. تعالى الله عن قولهم لما أنهم قالوا له هذه المسألة تحداهم وتحدى آلهتهم أن يضروه وهم لا يقدرون. فحكى الله تعالى عنه أنه قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال لهم كيدوني فكيدوني ولا تنظروني، أنتم آلهتكم تسلطوا علينا. ولكن لما أنهم أصروا على ذلك دعا الله تعالى عليهم فأهلكهم لما أهلكهم به. وهكذا صالح كان لقومه، قال تعالى وإلى مدين أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال شعيب، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي يدعو قومه أول شيء بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك جميع الأنبياء غيرنا هؤلاء. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. كل أمة بعث الله إليه رسولا يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أخلصوا العبادة لله وتجنبوا عبادة ما سواه. وكل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت. فهذا دليل على اشتباك كلمة الرسول على هذه الكلمة. ودل على ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يوحى الله إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دل على أن دين الأنبياء كلهم التوحيد وأن التوحيد هو مبلول كلمة لا إله إلا الله. فهذا هو الدليل على أهمية هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد. يقول المؤلف للناس إن عندنا لا إله إلا الله، يقول اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. يعني كل الأنبياء يأمرون أممهم بأن يقولوها، فإذا قالوها خرجوا من الكفر ودخلوا في الإسلام، ولا يصح إسلام أحد حتى ينطق بلا إله إلا الله ويتكلم بها ويعتقد معناها ويحقق مدلولها. يشترط العلماء لكل من دخل في الإسلام جديدا أن يلقن لا إله إلا الله، ولا بد مع ذلك أن يشرح له مدلولها وأن يبين له حقيقة معناها. فإذا كان كذلك صدق عليه أنه من أهل الإسلام، ولا بد معها من قرينتها وهي شهادة أن محمدا رسول الله. ولما كان هذا أهميتها أنها الفارقة بين الإسلام والكفر، جعلت شعارا للإسلام، شعارا للمسلمين، وعلامة على أنهم مسلمون، وجعلت أيضا شرطا لكثير من العبادات. فمثلا الخطب المنبرية في الجمع والأعياد لا بد فيها من هذه الشهادة، ورد في حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجنة، أو العائدة أو المقطوعة. وكذلك جعلت في الأذان الذي هو شعار البلاد الإسلامية يرفع المؤذنون أصواتهم بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يختم النداء بلا إله إلا الله، علامة على أن البلاد بلاد إسلام. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم، يعني سواء في بادية أو في قرية، استمع وقت الصلاة، فإن سمع الأذان فإنه يعرف إسلامهم ويتركهم، وإن لم يستمع أذانا عرف أنهم مشركون فأغار عليهم، عرف أنهم لم يقبلوا الإسلام ولم يعملوا به. فكان هذا هو السبب في الأمر بإعلان هذه الشهادة ورفع الصوت بها في الأذان. وكذلك التشهد في آخر الصلاة وفي وسط الصلاة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة في القرآن، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمرهم أن يختموا الصلاة أو كل ركعتين بهذا التشهد الذي فيه تجديد العقيدة والذي فيه أيضا ختم الصلاة لهذه العبادة، وكأنه يقول بلسان الحال: أنا أصلي لك يا ربي وأعتقد أنها لا تصح العبادة إلا لك، وأعتقد أنك الإله الحق وأن كل من سواك من الآلهة المزعومة فإن إلهيتهم باطلة. فيختم عبادته بذلك ليتأكد من إخلاصه العبادة والتحقق أنها لله وحده. من جملة أفعال الصلاة قراءتنا وتكبيرنا وأذكارنا وأدعيتنا وركوعنا وسجودنا، وكلها تأله، كل أفعال الصلاة تعتبر عبادة وتعتبر تأله. فلأجل ذلك ختمت الصلاة لهذا التشهد. فكانت لذلك فارقة بين الكفر والإسلام، من قالها وعمل بها فهو مسلم، ومن أبى وامتنع منها فليس بمسلم، ومن قالها ولكنه لم يحقق مدلولها فليس بمسلم.
وإذا كيف تكون هذه الكلمة كلمة التقوى؟ فالجواب أن من حققها وعرف مدلولها وعمل بمقتضاها فإنه حقا يتقي الله، يعني يخافه. وإذا ضعفت أجرها في القلب ضعف أثر التقوى. الذين لا يعرفون الله أو لا يعرفون حقيقة الإلهية لا يتقون الله حق تقاته. إن قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فهذا دليل على أنها ما وقعت كلمة التقوى في قلبه. يقول: وهي العروة الوثقى. أصل العروة الحلقة من حبل أو من حديد أو نحوها، إذا تمسك بها الإنسان فإنه ينجو. الحلقة المستديرة المتلاقية الطرفين إذا كانت معلقة في سقف أو نحو تسمى قوة. ومنه أيضا العرى التي تكون في أطراف الأكياس، يقال هذا الكيس فيه عروة. ويقال أيضا في هذا الحبل عرى يتمسك بها، فجعل الله كلمة التوحيد عروة، عروة وثقى. ذكرها الله تعالى في قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هكذا أخبر بأن هذا تمام الاستمساك، استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه إلى الله، يعني يخلص دينه لله ويستسلم أمره لله ويوجه وجهه إليه ويحسن في عبادته ويصدق في معاملته ويتوجه إلى ربه بكليته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكلما نقص استسلام الإنسان وجهه لله نقص تمسكه، وكذلك كلما نقص إحسانه، يعني إحسانه للعبادة، نقص أيضا تمسكه. وكذلك يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فإن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها هكذا أحمر علامة ذلك ما ذكر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله من المألوهات سواء كانت عبادته قلبية أو عبادته بدنية أو عبادته قولية كل هذه تكون قدحا في الاستمساك بلا إله إلا الله الكفر بالطاغوت يستلزم إنكار عبادة كل ما سوى الله تعالى وقد فسر الشيخ رحمه الله أن رجل حال في رسالة أخرى الطاغوت بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وذكر أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله من عبده وفراضي ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والرابط أن كل من تجاوز حده وارتفع عن طوله وخرج عن وصف العبودية وادعى شيئا من الألوهية وادعى شيئا من حقوق الله تعالى فإنه طاغوت بمعنى أنه كفر وتجاوز الحد ورفع نفسه وترفع على ربه فإن الطغيان هو مجاوزة الحد قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يعني يتجاوز حده الذي حد له ليطغى يعني يتكبر ويترفع وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى طغى يعني تجاوز ما حد له فالمخلوق ضعيف إنسان مخلوق ليس له من الأمر شيء فليس له أن يرفع نفسه فإذا رفع نفسه فقد طغى إذا رفع نفسه فوق قدرها فلذلك لا يكون الإنسان من أهل التوحيد إلا إذا كفر بالطواغيت وآمن بالله وحده اعتقد أن الله وحده هو الإله الحق وأن ما سواه من الآلهة فإن إلهيته باطلة هذا هو حقا التأله فمن كان كذلك فقد تمسك بالعروة الوثقى فمعنى كفر بالطاغوت هو النفي هو النفي في لا إله ومعنى يؤمن بالله هو الإثبات في إن الله فيكون هذا هو معنى لا إله إلا الله فلأجل ذلك جعلها الله تعالى هي العروة الوثقى وإذا تمسك بها فإنه لا ينفلت إذا تمسك بها تمسكا قويا وإنها لا تنفصل أي لا تنفصل وتلك العروة ولا تنكسر ولا تنقطع بل توصله إلى ما يرجوه من الثواب عاجلا وآجلا وهي الأذكار المشهورة ما يؤيد ذلك وحفظ عن عروة المذنبين العالم المشهور رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة ذكر بعض الناس ذكر بعضهم أنه خرج في ليلة من الليالي وإذا هو يسمع أصوات بعض الشياطين وإذا شيطان يقول لا جنوده لم يجعر من الزبور لم يأتي حتى يشتد عليه عقيدة أو عقلة فقال أحدهم إلى أكيكة يقول هتوجه إلى الإخوة الذين سواء أنظر ثم أوشك الرجعة فقال لاقي قدرة لكم على عروة المجدين وجدته يقول كلمات لا أقدر معها على إحساب عقله أو عقيدته يقول ذلك الراوي فذهبت إلى المدينة وأتيت عروة وأخبرته بما رأيت فسألته ما الكلمات التي أنت تقولها حتى تحصلت بها عن شياطين فذكر أنه يقول آمنت بالله وحده وكفرت لجنتي والطاغوت واستمسكت من عروة الوثقى من الفصام لها والله سميع عليم يقول إذا أمسيت قلتها ثلاثة وإذا أصبحت قلتها ثلاثة وكأنه رحمه الله أخذها من هذه الآية فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لقد استمسك بالعروة الوثقى آمنت بالله وحده وكفرت بجنس الطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى من الفصام لها والله سميع عليم ويمكن أنه أخذها من أبيه الزبير أو من أمه أسماء بنت أبي بكر وإن منهم من أخذها من رعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أهمية هذه الكلمة وأنها العروة الوثقى يقول بعد ذلك وهي كلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقله لعله يرجع أي هذه الكلمة هي التي جعلها باقية في عقله قال الله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا معنى لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي ولا تبرأ من كل ما يعبدون من الآلهة واستثنى ربه الذي فطره فاستثنى من معبوداته إلها واحدا وهو الله إلا الذي فطرني فمن كان كذلك فقد حقق معنى لا إله إلا الله البراءة من كل المعبودات إلا الفاطر الذي هو خالق الخلق وهو الله تعالى فالإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد يقول إنني براء من كل ما عبد من دون الله ولا أتولى ولا أعبد إلا الله وهكذا أيضا سمى الله تعالى هذه كلمة باقية في عقبه أوصى بها عاقبه يعني أولاده إن قال الله تعالى إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يعني أسلمت أمري من الله وحده يعني تبرأت من غيره واستسلمت لأمره وهوت أمري إليه وأيت ظهري إليه فهو إله وحده لا إله لغيره أسلمت لرب العالمين ثم قال قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه يوصي بنيه بأن يتمسكوا بكلمة لا إله إلا الله يوصيهم بالاستسلام لله وحده وترك العبادة لغيره وترك الالتفات إلى سواه من أية مألوف ومن أية معبود لم يجعل المسلم أمره لله وحده فإذا كان كذلك فإنه ممن تمسك بكلمة لا إله إلا الله. وقد جاء مثل هذه الآية إذ قال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب العالمين فإنه عدو لي إلا رب العالمين فاستثنى من معبوداتهم ربه وهذا دليل على أنهم يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى معه وأنهم في عبادتهم اعتمدوا على أن هذا فعل آبائهم آباؤهم هم الذين اقتدوا بهم في ذلك كما قال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون فهكذا حكى الله عن إبراهيم أنه تبرأ من معبوداتهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هذا معنى لا إله إلا الله أن تتبرأ من كل المعبودات إلا الرب الإله الحق الذي هو رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإلى مرضت فهو يشفيني والذي يغيثني ثم يحييني والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي وبدي وصف ربه بهذه الصفات حتى يقتنعوا ولكنهم لم يقتنعوا وحسبك ما حكى الله عن إبراهيم وحسبك أن تكون من أتباعه مع أنه قد خاف عبادة غير الله على نفسه وعلى ذريته فقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس هذا خوفه على نفسه وعلى أبنائه اجنبني وبني أن نعبد الأصنام يدعو ربه وقد حكى الله تعالى عنه أنه حطم أصنامهم لما أنه سألهم من هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وجدنا آباءنا يعبدونها فسألهم ماذا تريدكم فلما أخبروه بأنهم مقتدون لآبائهم توعدهم بأنه سيحطمهم ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فلما جاء عيد لهم يوم عيد يخرجون فيه يتعلم وقال إني فقير وإني لا أستطيع أخرج معكم. فلما خرجوا كلهم راغ إلى آلهتهم وإذا هم قد جعلوا عندها طعاما عند كل فرد، فقال ما لكم لا تأكلوا من فاقم الأسباب، ما لكم لماذا لا تأكلون هذا الطعام، ما لكم لا تنطقون. فعند ذلك راغ عليه ضربا بالرمي وحطم تلك الأسماء، فجاء لهم جهازا إلا كبيرا لهم، حطم الأسنان إلا كد أكبرها وعلق البعث في الكبير. فلما جاءوا إلى هي تفصلة أصبحت كبيرا قالوا نفع على هذا بآلهتنا إنهم من الظالمين. ثم نفع آلهته قالوا سمعنا فتن يذكره يقال له إبراهيم، فأتهمه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، قال من فعله كبيره مرة فاسألوه إن كانوا ينطقون، اسألوهم قولوا لهم من الذي حط لكم، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عند ذلك قالوا حدثوه ويذكروا آلهته، فإبراهيم عليه السلام حطمها بيده ومع ذلك خاف من إلهها أن يعبدها هو وأولاده، وقال رب ابنني أبدية أن يعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فإذا كان هذا فعل إبراهيم أنه يخاف على نفسه، فنحن أولى بأن نخاف على أنفسنا أن نقع فيما وقع فيه أولئك العباد ونحوه. ولكل حال فإن هذا دليل على أهمية هذه الكلمة، حيث أن إبراهيم جعلها باقية في عقله لأنهم يرجعون إلى الله يعاقبه يعني أولاده من بعده. ويقول المؤلف وليس المراد قولها باللسان من عند علم معناها، يعني ان الذين في زمان المؤلف يقولونها بالسنتهم ولكنهم لا يدرون ما معناها، فلاجل ذلك وقعوا في الشرك وهم يعتقدون انهم مؤمنون، فعبدوا الهه كبيره وإن لم يسموا فعلهم عبادة وإن لم يسموا تلك المعبودات آلهة، وذلك نتيجة الجهل معناها. فلأجل ذلك كان لا بد أن يتعلم الإنسان معنى هذه الكلمة. ثم أيضا لا يكفي أن يقولها الإنسان وهو يعلم معناها ولكن لا يعمل بمقتضاها، من قالها فلا بد أن يعمل بمقتضاها. مقتضاها هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، فمن قالها بلسانه ومع ذلك عبد غير الله وذبح لمخلوقات من قبور الأشرفة ونحوها ودعاهم من الله واستنصر بهم وصرف لهم حق الله تعالى، فإنه يعتبر قد نقض مبلولها. ذكر المؤلف أن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفاح الداخل السنين النار، لكونهم يصلون ويتصدقون ويغزون مع المؤمنين، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يقولونها بألسنتهم ولكن لا يصدقون بمعناها ولا يعملون بمقتضاها، بل يقرون الشرك وينصرون المشركين ويعتقدون ان المشركين على حق وان الصحابه على باطل الذين يقولون لا اله الا الله والذي يوحدون الله. حكى الله عنهم كونهم اذا جاءت المنافقون قالوا يشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شن كذبهم الله وفي آية أخرى قال تعالى يقول بألسنتهم وليس في قلوبهم يقول الكلام بألسنتهم ولكن قلوبهم منكرة وهم يستكبرون. فلأجل ذلك كانوا تحت الكفار ذات العيش من النار ولم ينفعهم قولهم بسلم سعدهم قل لا إله إلا الله وما منعتهم صلاتهم وصدقاتهم. فعلى هذا المراد قول كلمة لا إله إلا الله لمعرفتها بالكلمة ومحبتها ومحبة أهلها ومغض من خالفها ومحلاته. هذا لا بد منه في قول لا إله إلا الله. فمن قالها فلا بد أن يعرف معناها ويعرفه بقلبه. وكذلك أيضا كما فسرها المؤلف يحب هذه الكلمة ويتقرب إلى الله بها ويحب أهلها وهم الموحدون يحبهم من كل قلبه ويبغض من خالفها ولو قالها بلسانه ولم يعمل بها ويبغض الكفار الذين يقولونها بألسنتهم ولكنهم لا يصدقونها وهم المنافقون أو المشركون الذين يجهلون معناها. استدل المؤلف على ذلك بهذا الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه أي أن هذه من شروط لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص والصدق. فإنه يقولها الكاذب لا تنفعه والذي يقولها وهو مشرك لا تنفعه بل لا بد أنه يقولها من قلبه ويطبق معناها ومبلولها حتى يكون بذلك مخلصا وموحدا وصادقا في جماله. فلا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وتقتضي تصديق القلب بما دلت عليه وتقتضي صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده. من كان كذلك فإنه يعتبر قد صدق في قوله وصدق في إيمانه وإلا فعليه أن يجدد الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في صحيح مسلم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد تعلق عليه بالمسائل بقوله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدنيا والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك فيا له من بيان ما أوضحه ومن حجة ما أقطعها للمنازع. وذلك لأنه لم يكتفي بقول لا إله إلا الله، حتى أضاف إلى ذلك قوله وكفر بما يعبد من دون الله، أي اعتقد أن كل المعبودات من دون الله فإن عبادتها باطلة، وإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، بل العبادة لله تعالى وحده ليس شيئا منها لغيره، فمن عبد مع الله غيره ما نفعته كلمة لا إله إلا الله، حيث أنه أبطلها. وإذا قال أنا لا أعبد إلا الله ولكن لا أكثر الذين يعبدون غيره ولا أضللهم، بل إنهم مجتهدون وإنهم مؤمنون يأتون بالشهادتين، فنقول إذا لم تضللهم فإنك مقر لهم على ما يعبدونه، لأن من أقرهم وصحح مذهبهم فقد أجاز عبادة ما سوى الله تعالى. ولا شك أن هذا من إقرار الكفر أو إساغته وبيان إبانة أنه صواب وأن الشرك لا حرج فيه وأن عبادة غير الله جائزة. ولو قال إني موحد ما عبدت غير الله، من هذا الحديث أخذ شرطا من شروط لا إله إلا الله. تعرفون أن العلماء أئمة الدعوة جمعوا شروط لا إله إلا الله وأوصلوها إلى سبعة، ونظمها بعضهم بقوله علما يقينا وإخلاصا وصدق وكمع محبة والقياد والقبول لها. ففي هذا البيت سابعة شروط من شروط لا إله إلا الله. أولها العلم، ودليل فقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعرف ذلك وتحققه. إذا عرفته وتحققته فإنك تفهم معناه اعلم، وضد ذلك الجهل. فإن الذي يقول لا إله إلا الله ولكن يجهل ما تدل عليه ولا يتصور أنها تمحى الإلهية عن غير الله وتثبتها لله لا يقع في قلبه لهذه الكلمة وقعا، ولا يكون لها في نفسه أثر، بل كأنه أمر عادي لا ينكره ولا يستكثر من عبادة غير الله ولا يستنكرها. فلا بد أن يكون القائل لهذه الكلمة عالما بما تدل عليه. والنشاط الثاني فهو اليقين، قد يكون الإنسان يعرف معناها ويعرف ما تدل عليه ويقولها، ولكنه يشك في حقيقتها، يشك أو يتردد، فهو غير يقين وغير متحقق أن الإلهية لله وحده. فمثل هذا أيضا لا تنفع إذا كان في شك، كما قال الله عن المنافقين في قوله فهم في ريبهم يترددون. الريب هو الشك، يعني لن يكونوا على يقين من أن الإلهية لله وحده، بل هم شكاك في شك وفي ريب وفي تردد. فمن كان شاكا في حقيقة لا إله إلا الله ما نفعته هذه الكلمة ولا أفادته، فلا بد أن يتحقق مما دلت عليه ويعرف حقيقة معناها ويوقن بذلك يقينا قلبيا حتى تنفعه هذه الكلمة. وأما الشرط الثالث فهو الإخلاص، يعني العمل بمعناها بأن يخلص عبادته لله ولا يجعل منها شيئا لغير الله، لا في النية ولا في العمل. وتعرفون الأدلة الكثيرة التي تدل على الأمر بالإخلاص، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وكقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دينه الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. كرر الله تعالى الإخلاص في آيات كثيرة، وكذلك قول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص معناه أن تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله، لا يصرف منها شيئا لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والركوع والسجود والتوكل أو ما أشبه من أنواع العبادات القولية والفعلية، فلا يصرف منها شيئا لغير الله. وهكذا أيضا النيات، النية هي أصل إصلاح العمل، فمن نوى بعمله الصالح غير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. وثبت في الحديث قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم
الشرك الأصغر، ثم فسره بالرياء ومثل له بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فجعل هذا زيادة الصلاة وتحسينها شركا محبطا لذلك العمل، وسماه أصغر وسمي أيضا شركا خفيا، وذلك لأن الناس لا يتفطنون له إذا رأوه يتصدق ظنوا أنه صادق، إذا رأوه يجاهد ظنوا أنه صادق، إذا رأوه يصلي أو رأوه يذكر الله أو يحسن التلاوة فإنهم يظنون أن ذلك عن قلب، ولكن الله تعالى يطلع على ما في قلبه فيحبط عمله. يقول الله للذين يراءون اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. ويقول في الحديث في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيراد به هنا الشرك في النية وهو يناهي الإخلاص، والأدلة عليه وأمثلته كثيرة لا نطيل بها. فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. وأن الشرط الرابع فهو الصدق في قولها، في قول الشهادتين، أن يكون قائلها صادقا فيما يقوله، وذلك لأن هناك من يعلم مدلولها ويوقن لصحته، وكذلك أيضا يخلص أعماله الظاهرة، ولكنه يكذب بذلك أو يكذب في ذلك، وهذا من صفات المنافقين. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، وذلك لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ذكرهم الله في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء هم الذين كذبوا في قول الشهادتين مع علمهم بحقيقة ما دلت عليه كل من الشهادتين، يعرفون ذلك ويوقنون به ولكنهم لا يقبلونه، بل يؤمنون ظاهرا وهم في الباطن مكذبون. هذا أحد شروط لا إله إلا الله وهو الصدق. وأما الشرط الخامس فهو المحبة. المؤمن يحب الله ويحب رسوله، وكذلك يحب عبادة الله ويحب أهل الله وأولياء الله. وإذا أحب الله تعالى تعذب له، وإذا أحب العبادة تكرم بها، وإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أطاعه واتبعه، وإذا أحب العبادة أكثر منها، وإذا أحب العبادة أبغض ضدها وهو المعصية. فمحبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة عبادته من أوجب الواجبات على المسلم. عليه أن يقدم محبة الله ونبيه على كل محبة. تعرفون الحديث الذي في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا من الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الثلاث متلازمة، إذا حصلت واحدة منها تبعتها الأخريان. فالأصل هو المحبة الأولى التي هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد أمر الله تعالى بتقديم محبته على محبة كل شيء، على محبة الأموال والبنين ونحوها. تقرؤون قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله هذه الأصناف الثمانية تفصيلا، والمراد ما سوى الله، أي من أقدم محبة غير الله على محبته صدق عليه هذا الوعيد. فتربصوا، مثل الله تعالى بالأقارب: آباءكم وأبناءكم وإخوانكم، ثم مثل بمتاع الدنيا: أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، يعني من متاع الدنيا. فإذا قدمتم شيئا من هذه الثمانية على محبة الله ومحبة نبيه ومحبة الجهاد في سبيله والعمل له، فإنكم متوعدون بذلك الوعيد الشديد. ثم نقول إن هناك الكثير يدعون محبة الله ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لهم: أين علامات المحبة؟ وأين آثار هذه المحبة؟ إنما هي دعوة، والدعاوي إلا يقيمون عليها بينات أربابها أدعياء. لذلك لا تقبل هذه الدعوة حتى يكون لها بينات وحتى يكون لها علامات. روي عن لعثمة أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. الموافقة هي هو اتباع ما أمر الله وطاعته وامتثال الأوامر وترك المناهي، هذا حقيقة الموافقة. وسئل الزمان المكري قال له رجل متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. وهذا كمثال معنى أن الإنسان إذا أحب الله تعالى كره المحرمات وأبغضها وابتعد عنها ولو كانت لذيذة عند النفس فينكر منها ويشمئز من سماعها فيكره العناء لأنه محرم ولو أن النفس تميل إلى سماعه ويكره الزنا ولو كانت النفس تمتد به ويكره المسكرات ولو كانت أشربة لغيرة وهكذا جميع المحرمات تكون مبغضة عنده أمر عنده من الصبر. يقول بعض المشايخ إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر كان ما يحبه أهلا عندك من العسل. بمعنى أن المؤمن الذي يحب الله تعالى يتلذذ بطاعته يجد للطاعة حلاوة يجد لها طلاوة يجد لها لذة في قلبه ولذة في بدنه ألذ من التلوى ألذ من العسل. وهذا هو الذي وقع لكثير من المؤمنين الأتقياء الذين يتلذذون بالطاعة وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يلتز بالعبادة. روي عنه أنه قال الظمآن يروى والجائع يشبع وأنا لا أشبع من الصلاة. وذلك لأنها محبوبة عند الله تعالى فيرى محبتها ولو كانت ثقيلة على النفس. وكذلك أتباعه صلى الله عليه وسلم يتلذذون بقيام الليل ولو كان فيه تعب ولو كان فيه سهر ومشقة وصعوبة يتلذذون به ويجدون له راحة في نفوسهم. فهذا دليلا على أن المحبة أثر من آثار الإيمان وأن من أحب الله تعالى أطاعه وامتثل أمره. ومن علامات محبته كما عرفنا بغض ما يكرهه الله وما حرمه. فمن أحب أعداء الله فليس بصادق في أنه يحب الله. ولذلك يقول ابن القيم حلونية أتحب أعداء الحبيب وتدعي قبل له ماذاك في إمكاني حب القرآن وحب أنعام الغنى بقلب عبد ليس يمتنعاني. فصدق فإنه من أحب الله حبا شديدا فإنه يمتنع أن يحب غيره. ومن أحب طاعة الله لم يحب معصيته لن أبغضها. ويقول بعضهم تعطي الإله وأنت تزعم حبه. هذا عجيب في الفئام بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطير. ذكر لنا بعض السلامين أن مدرسا كان يدرسهم في المدارس الليلية اعترف وقال أنا أعترف أنني لا أصلي ولكن يكفيني أني أحب الله وأحب نبيه، إذا أحببته فإنه لا يعذبني ولا أني تركت الصلاة. فنقول له إن هذا كاذب كما في هذه الأقوال، فإن من أحب الله امتثل أوامره، من أحب الله أطاعه، وكذلك من أحب الله كره معصيته، من أحب الله ابتعد عن المحرمات وتقرب إليه بالطاعات. دليل ذلك من الحديث الذي ذكرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكثير من الصالحين يعذبون ولا يشركون بالله، وقال لهم: إلا أن تطيعنا في عبادة غير الله وإلا أحرقناك ومزقنا لحمك. فيصبر على الإحراق على تمشية تمزق لهم دون أن يطيعهم في معصية الله، حتى ولو كانت من المعاصي التي دون الكفر. لو أكره على الزنا لصبر ولو عذب، وكذلك لو أكره على شرب الخمر لصبر على الإكراه ولو قتل، وهكذا بقية المعاصي، لأنه يعرف أنه لا قدرة له على غضب الله ولا على مكره ولا على عذابه. فيقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، سخط الناس أهون من سخط الله، لأني إذا أسخط ربي عاقبني عقوبة ليس تنتهي، وهي عقوبة الآخرة ولن هي عقوبة أهل الدنيا، فنهايتها الموت، والموت لا بد منه، فيتحمل ويصبر. ومن العجيب أن كثيرا من أهل البدع ومن أهل الشرك يصبرون على العذاب الذي يعذبون به لأجل أن يتركوا شركهم، ومع ذلك يتمسكون به. فكثير من النصارى يتمسك بنصرانيته ولو قطع لحمه، وكثير من اليهود يتمسك بيهوديته، وكثير من الرافضة يتمسك برافضيته ولو عذب ولو أوذي ولو جلد ولو قطعت أوصاله ما تحول عن عقيدته. زين الشيطان لهم هذه العقيدة وهذا الشرك. وأما كثير من المؤمنين الذين هم ضعاف الإيمان فمثل هؤلاء لا شك أنهم لضعف إيمانهم ينجرفون مع أول من يدعوهم، ولو لم يكن هناك إكراه، وإنما هو تسهيل وتزيين، فيتركون طاعة الله وعبادته ويعبدون أهواءهم وشهواتهم ودنياهم، ويتركون عبادة الله تعالى وطاعته. وأما الشرط السادس وهو الانقياد، ومعناه الانتثال. الانقياد أن يكون منقادا لأوامر الله تعالى غير متلاعب غير متردد. فعلامة الموحد الصادق أنه كلما أمر بعبادة وكلما عرف عبادة فإنه ينقاد لها وينتثرها، ولو كانت سكينة على النفس. ودليل ذلك ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد اشتهر عنهم أنهم ينقادون لكل صغير وكبير من أوامر الله تعالى، وينتثلون ما أمروا به ولا يترددون، بل يبادرون لأوامر الله سبحانه. هذا دليل على أنهم قد اطمأنت قلوبهم للإيمان، فبذلوا أموالهم وأنفقوا هذه سبيل الله لما هاجر إليهم المهاجرون الذين ليس معهم أموال، حرصوا على مواساتهم وعلى إعطائهم من أموالهم حتى استأذن بعضهم أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أحد المهاجرين. وكذلك يقولون اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. كذلك أيضا من انقيادهم انقيادهم للغزو، ولو كان في ذلك قتلهم وإنهاق أرواحهم، يعلمون أنهم إذا قتلوا في سبيل الله فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فتهون عليهم حياتهم إذا علموا أن فيها سعادتهم. فهذا أثر الانقياد الذي هو الامتثال لكل أمر أمر الله به ورسوله، صغير أو كبير، سواء فعلا أو تركا. فمن لم ينقاد وإنما يتأخر وكأنه يدفع دفعا إذا جاءه أمر الله، لا ينقاد للصلاة إلا إذا خاف من الناس، ولا يخرج الزكاة إلا حياء أو إكراها، وكذلك لا يأتي إلى الأعمال الصالحة إلا مكرها متثاقلا كأنه يدفع دفعا. فمثل هذا ولو كان يقول لا إله إلا الله فإنه لم يمتثل أمر الله ولم يأت به على حقيقته، فلا يكون مؤمنا صادقا إلا إذا امتثل، إلا إذا بادر وسارع إلى أوامر الله تعالى. هذا هو الانقياد وهو المسارعة الذي أمر الله بها في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي أسرعوا إلى الأعمال الصالحة التي تؤهلكم لهذا الثواب. وكذلك المسابقة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة هي المحاولة أن يكون من السابقين الذين مدحهم الله تعالى. قسم الله أهل الجنة أو قسم عباده إلى ثلاثة أقسام، ذكر الأولين بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم ذكر من بعدهم بقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود بن طلح المنظوم. ثم ذكر القسم الثالث بقوله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم الحمير. فالسابقون هم المبادرون إلى أوامر الله تعالى والمسارعون لها. وأما الشرط السابع فهو القبول. القبول يعني تقبل كل ما جاء عن الله تعالى، وعدم قبول عدم رد شيء من الشريعة، بل يقبل الشرع كله بصدر رحب ويمتثل له. أما الذين لا يقبلونها فليسوا صادقين وليسوا من أهل لا إله إلا الله حقا. وكذلك الذين يقبلون البعض دون البعض فهؤلاء أيضا ليسوا صادقين وليسوا من أهل حقيقة التوحيد وحقيقة معنى لا إله إلا الله. ذم الله أن يقول بقوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تهادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لماذا؟ لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يقبلون بعضا ويتركون بعضا، يقبلون ما هو خفيف عليهم أو ما يوافقون فيه جماهير الناس، ويتركون ما يخالفون فيه أحدا من الناس، يحبون موافقة العامة وما تميل إليه العامة. فمثل هؤلاء ليسوا صادقين في إيمانهم. فمثلا إذا رأينا من يتثاقل عن صلاة الجماعة قلنا أنت ما قبلت جميع الشريعة بل قبلت بعضا دون بعض. إذا رأينا من يبيح أو يعمل حلق اللحى وإسبال الثياب ويقول وافق الناس وأمشي مع جمهور الناس، فنقول له أنت ما آمنت بالكتاب كله وآمنت بالرسول وبما جاء به، بل أنت من الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وكذلك إذا رأينا من يسمع الأدلة التي في وجوب ستر النساء وجوههن وزينتهن، ثم مع ذلك يدعو إلى التبرج وإلى خروج النساء تاجرات، ويقول إن المرأة لها حريتها، فهل نقول إن هذا من أهل القبول؟ هل قبل معنى الشريعة وتقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لم يكن من أهل القبول الصحيح، بل إنه من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وكذلك من يبيحون الغناء ويقولون إنه ولو كان محرما إنه شيء تنفذ به النفس لا نوافق الشريعة في تحريمها. وكذلك من يشربون المسكر ويقولون إنه شراب لذيذ، نقول لهم ما قبلتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلتم كل ما جاء به. المؤمن هو الذي كل شيء جاء به الشرع يقبله على العين والرأس ولا يرد شيئا منه. وأما المنافق الذي يأخذ ما يناسب هواه ويرد الباقي فإنه مثل اليهود الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فهذه شروط لا إله إلا الله التي اشتهرت تتبعها العلماء أئمة الدعوة من أدلتها من الكتاب والسنة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ثم إن بعض المتأخرين ألحقوا بها شرطا هادنا وأخذوه من هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفروا بما يعبد من دون الله، فجعلوا هذا شرطا هادنا ونظمه بقوله: وزيد ثامنها الكفران من كبيرا والإله من الأنباء بكدحولها. أي جعل هذا شرطا ثامنا وهو أن يكفر بالأنداد التي تعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية لكلمة الإخلاص نفعت قائلها، وذلك لأنه يكون لها تأثير بليغ، حيث أنه يحب عبادة الله ويتقبلها، وكل سنة أتته أسرع إليها وامتثلها، وكل محرم سمعه ابتعد عنه وتركه. وكذلك يتلذذ بالطاعة ويجد لها حلاوة وطلاوة، وكذلك تنفر نفسه من المعصية ويبتعد عنها. ويكون أيضا من آثار ذلك أنه يحب أولياء الله، يحب الصالحين ويحب المؤمنين، وإذا أحبهم اقتدى بهم بحسب قدرته، علل مثل أعمالهم وتعلم كعلومهم وسار على نحسهم وتقبل إرشاداتهم. وكذلك أيضا يبغض أعداء الله الذين هم الكفار والفساق، ولو كانوا أقارب يبغضهم ويمقتهم ويحكم من شأنهم، وإذا أبغضهم ابتعد عنهم وهجرهم وترك أعمالهم وحجرها، الأعمال التي بها صاروا كفارا أو صاروا منافقين أو صاروا فساقا وعصاة لله سبحانه، يعرف أنها من المحرمات وأنها هي التي تسبب سخط الله وغضبه. فإذا أبغضهم أبغض أعمالهم، وإذا أبغض أعمالهم ابتعد عنها. لأن الذين يقولون إننا نبغض الكفار ونبغض العصاة ومع ذلك يجالسونهم ويؤانسونهم ويمازحونهم ويخالطونهم أو يوافقونهم في كثير من أعمالهم، فمثل هؤلاء ما صدقوا في أنهم من الذين حققوا معنى لا إله إلا الله. Thank you. لا شك أن العاصي المصر على معصيته لا معرفته بأنها معصية لا شك أنه ناقص الإيمان وناقص الاتباع وناقص التطبيق. ونقص إيمانه وتطبيقه بحسب تلك المعصية أيا كان ينتبه المسلم ويبتعد عن كل شيء ينقص إيمانه أو ينافي كماله، سواء حلق اللحى أو التكبر وجهر الثياب أو مجالسة العصاة وإكرامهم أو ما أشبه ذلك من المحرمات.